بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. وبعده، فإن سيرة علمائنا، سيرة العلماء الربانيين وتأريخ حياتهم ومعرفة شيء من أحوالهم وعلومهم مما يسر كل مؤمن أن يبتهج وأن يشنف سمعه بأخبارهم وبما كان من آثارهم، فإنها دالة عليهم ودالة على جهودهم. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. لا شك أيها الإخوة أن علماء الأمة في كل زمان وفي كل مكان هم أنوار البلاد، وهم أئمة الدين، وهم حملة الشريعة، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. حمى الله تعالى بهم دينه عن أن يعبث به العابثون، حمى الله بهم العلم الصحيح عن أن يضيع وعن أن يفقد شيء منه، وذلك فضل الله تعالى، حتى تقوم حجته على آخر الأمة كما قامت على أولها. لا شك أن علماء هذه الأمة كما يقال أنهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي، وأما علماء هذه الأمة فإنهم يجتمعوا مجموعة كبيرة من العلماء في زمان واحد وكذلك في بلد واحد، وكل منهم يقوم بما يقدر عليه من حمل للشريعة ومن بيان لها ومن إيضاح لما تدل عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الذي حملوه هو ميراث الأنبياء، كما ذكر أن بعض السلف رأى جماعة في السوق فقال لهم: ويحكم، أنتم هاهنا وميراث محمد يقسم في المسجد. فلما قال ذلك اعتقدوا أنه ميراث حسي، فأسرعوا إلى ذلك المسجد ولم يجدوا فيه إلا حلقات علم. فلما جاء إليهم قال: قال هذا هو الميراث الحقيقي. وإن من علماء هذا الزمان شيخنا ووالدنا وعالمنا، عالم هذا الزمان، الشيخ ابن باز رحمه الله وأكرم مثواه، فإنه من فضاحلة العلماء ومن أئمة الدين وممن حملوا الشريعة وممن يقاموا بها أتم قيام. ولقد فقدت الأمة به عالما جليلا وإماما وقدوة كان منيرا الطريق وكان عالما بالطرق السوية التي من سلكها نجا ومن أخطأها ضل. كان إماما لأهل السنة والجماعة كما وصفه بذلك من عرفه. فلذلك نلقي الضوء على شيء من سيرته، وإن كان الحاضرون وغيرهم يعرفونه وقد نهلوا من علومه غالبا وقد استفادوا من فوائده وقرأوا من كتبه وسمعوا فتاواه وسمعوا كلامه مباشرة أو في إذاعة أو نحو ذلك، ولكن مع ذلك نتذكر شيئا من سيرته حتى نعرف له حقه وحتى نزوده بالدعوات ونترحم عليه وندعو له وحتى نقتدي به في علومه ونتبع ما سمعنا من فتاواه وما وصل إلينا من مؤلفاته ونسير على نهجه ونعرف أن نهجه وطريقته هي طريقة أهل السنة والجماعة وأنه لا يحيد عنها كيد شعرة، وذلك لما آتاه الله تعالى من العلم الصحيح ومن العمل به. فنحب أن نتكلم عن سيرته بكلام يسير ثم بعد ذلك عن علمه وعن عمله الذي هو المهم في هذه الكلمة. وقبل ذلك نقول إنه قد كتب فيه كتب كثيرة وقد كتب عنه من يعرفه مقالات متوسعة، فقبيل موته رحمه الله كتب أحد تلاميذه كتابا كبيرا قد يبلغ نحو 700 صفحة وسماه الإنجاز في ترجمة الشيخ ابن باز، وجمع فيه ما تيسر له من سيرته. والمؤلف أحد الإخوة شاب اسمه عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، ولعلكم اطلعتم على هذا الكتاب أو سمعتم به. كذلك قبيل موته أيضا اهتم بعض أهل التسجيلات بشيء من ترجمته، ومن جملتهم تسجيلات البردين، وأخذوا عن تلامذته مقالات يعرف بها شيء من حالته وشيء من علمه، ولعلهم جمعوا في ذلك أشرطة أخذوها من تلامذته قبل موته. وهكذا أيضا بعد موته كتب فيه أيضا كثير وكثير من المشايخ. ففي اليوم الذي مات فيه كتب أحد الإخوة في المنطقة الشرقية الذي هو محمد المنجد نحو 4 صفحات أو 5 مليئة ترجمة له، وذلك دليل على أنه قد عرفه، وإن أن المعرفة لم تكن معرفة بالسماع بل معرفة بالمشاهدة. وكذلك أيضا طلب منا بعض أهل الصحف أن نكتب له ترجمة، فكتبت نحو 4 صفحات وأرسلت إلى مجلة الأسرة، ولكنهم لم ينشروا إلا قطعا منها. وكل هذا دليل على اهتمام أهل هذه المملكة به. وكذلك أيضاً أهل الممالك الأخرى والدول الأخرى الذين وصل إليهم خبره والذين عرفوه والذين وصلت إليهم فتاواه قد أكثر من الثناء عليه. أما ما يتعلق بسيرته فنذكر شيئا منها على وجه الاختصار، فنقول إنه رحمه الله ينتمي إلى أسرة من آل باز، وكانت مساكنهم إلى الآن في حوطة بني تميم في حي العطيان، وذكر أنه هو ولد في الرياض في عام 30 في آخر السنة في عام 300، ولما ولد نشأ في هذه الأسرة التي فيها علم وفيها عمل، وقد ذكر من هذه الأسرة شيخ يقال له عبد المحسن بن باز، كان من المشاهير من العلماء، واشتهر أنه تولى ولايات في القضاء ونحوها، مما يدل على أن له مكانة، وولد له أيضا ولد اسمه مبارك ويكنى بأبي الحسين، بأبي حسين أدركته ورأيته يجلس إلى جانب الشيخ شيخا كبيرا، والشيخ يسأله ويأخذ من أسئلته ومن أجوبته ما يدل على اعترافه واحترامه له. فهذا ونحوه مما يشير إلى أن هذه الأسرة فيهم علم وفيهم عمل، ولكن نبغ من بينهم هذا الشيخ الذي صار سبباً في شهرتهم وفي افتخارهم به، وإن كان الافتخار إنما يكون بعلمه لا بأسرته ولا بقبيلته، ومعلوم أن التفاخر إنما هو بالأعمال، ليس التفاخر بالحسب وليس بالنسب وليس بآثار الآباء والأجداد، إنما فخر الإنسان بعمله وبعلمه الذي وصل إليه. ولقد كان رحمه الله تعالى يذكر كثيرا من الذين يفتخرون بأنسابهم ويقول لهم إن الشرف إنما هو بالدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يضر الإنسان كونه من الموالي أو كون آبائه وأجداده ليسوا بمشاهير، إنما ينفعه ما عمله وما قدمه. بعد أن ترعرع هذا الشيخ رحمه الله تعالى وأدرك أنه بحاجة إلى الاستفادة من العلم، تعلم القرآن وابتدأ في تعلمه كما ينبغي وأكثر من النهل منه، وأدرك من مشائخ هذه البلاد علماء مشاهير لهم شهرتهم ولهم مكانتهم، فمنهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كان يعترف بفضله، كان الشيخ سعد رحمه الله ضريرا ولكنه كان نابغة وقته وإمام وقته، أخذ عنه قراءة وسماعة، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان هو أيضا مشهور، وهو الذي فرغ وقته للردود على المبتدعة ونحوهم، وتوفي هذان الشيخان في سنة 49، أي عمر الشيخ 19. وسمعته رحمه الله يذكر أنه لما توفي هذا الشأن الشيخاني كان في مكة في مناسبة في بعض المناسبات، وأنه بلغه خبر وفاتهما بعد مدة، وذلك لصعوبة المواصلات في ذلك الزمان، واهتم بحقدهما هو ومن معه. كذلك أيضا كان من مشائخه الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الوهاب، كان أيضا من العلماء الأدلة. توفي في 68 من القرن 14. ومن مشائخه أيضا الشيخ حمد بن فارس، وكان أيضا من العلماء المشاهير، وتوفي أيضا في نصف القرن 14. وأشهر مشائخه الذي احتضنه والذي تولاه والذي رباه تربية حسنة هو الشيخ شيخنا محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله، فإنه كان يثني عليه كثيرا، وكلما ذكره تعبر بالبكاء عليه من آثار تربيته له وتنشئته له، فكان يوليه عناية، وما ذاك إلا لما لمسه فيه من لمسه في هذا الشيخ من الذكاء والحب للعلم والحرص عليه، فكان يتعاهده بكل ما يراه مناسبا، وكان يلقنه ويحرضه على الطلب ويحرضه على الحفظ والإتقان. فهؤلاء أكبر وأشهر مشائخه، وله مشائخ آخرون معروف أيضا أنه أخذ على عن عدة من أهل زمانه. ذكر أنه فقد البصر في 19 أو في وعمره 19، أي في 49. كان ضعف بصره قبل ذلك بثلاث سنين، ولكن فقده كليا في تلك السنة. ذكر ذلك في رده على بعض المبتدعة. يمكن قرأتم رده على الصواف لما ذكر الصواف أن الأرض تدور، فرد عليه وأخبره وقال إننا نشاهد الأماكن في مواضعها لا تتغير، النجوم لا تتغير، وكذلك الشمس والقمر ونحو ذلك. فطعن فيه الصواب بأنك ضرير لا تبصر، فأخبر بأني ما فقدت البصر إلا وأنا كبير، أي في 19 أو في 20 رأيت ما يراه الناس، فكيف ترد علي وتقول إنك لا تبصر؟ فبهذا تحققنا أنه فقد بصره وعمره 19 أو قريبا من 20. لما فقد بصره لم يهنه ذلك عن المواصلة، بل جد واجتهد في مواصلة الطلب. رزقه الله تعالى حفظا ورزقه ذكاء، فكان لا يسمع فائدة إلا حفظها، كان نابغة في زمانه في الحفظ وفي الذكاء وفي سرعة الفهم وفي الاستظهار. سمعته مرة لما سئل عن أفضل المتون التي يحفظها الطالب، فأرشد إلى كثير من المتون، وذكر أنه كان ممن اهتم بها في طلبه وحفظها، فحث على كتاب التوحيد حفظا وعلى ثلاثة الأصول وعلى أربع القواعد وعلى العقيدة الواسطية، وكذلك حث على كشف الشبهات ونحوها مما يتعلق بالعقائد، وكذلك أيضا حث في كتب الحديث على بلوغ المرام وعمدة الأحكام والأربعين النووية، وذكر أنها من جملة ما حفظه ومن جملة ما حرره المشايخ على حفظها، وكذلك في كتب الفقه حث على كتاب زاد المستقنع، وذكر أنه وتلامذته وزملاءه كانوا يحفظونه متنا ولا يخفى عليهم شيء منه. وهكذا أيضا في النحو ذكر أنه حافظ الآية الرمية وحافظ ألفية ابن مالك، وكذلك أيضا في الفرائض كان حافظ الرحبية وحافظ غيرها من ألفية الفرائض أو أكثرها. هذا دليل على اهتمامه رحمه الله تعالى بحفظ المتون، فكان يوصي بحفظ هذه المتون ويقول إن حفظها سبب لبقاء المعلومات، إن الذي لا يحفظ المتون تذهب عليه هذه المحفوظات، ولو أنه مثلا حفظ أو فهم المعاني. أما قراءته في الكتب الأخرى فحدث لا حرج، فلقد كان رحمه الله تعالى يحضر عند مشايخه الكتب المطولة ويسمع بعدما كف بصره، يسمع كتب التفسير وشروح الأحاديث والكتب المطولة فيما يتعلق بالأحكام وما أشبهها، فكان يستظهر غالبا ما يحفظ ما يمر به ويحفظه ويبقى معه، بحيث أنه لو سئل بعد 10 سنين عن حديث مر به مرة واحدة لأدرك متى حفظه وقال حفظته أو مر به في ذلك اليوم أو المكان الفلاني. وهكذا بعدما بلغ 27 رأى شيخه رحمه الله أنه ذو مكانة وأنه ذو أهلية، فولاه القضاء في إحدى قرى الخرج في قرية الدلم، ولما تولى القضاء كان القضاء في ذلك الوقت سهلا، ليس فيه كتابات صكوك ولا كتابات وثائق ولا سجلات ولا ضابط، وإنما يقضي بين الاثنين في مجلسه دون أن يسجل شيئا مما يشغل به الوقت. ومع ذلك فإن أهل تلك البلدة أحبوه ووقروه ورغبوا أن يبقى عندهم، وما ذاك إلا لما يتمتع به من أخلاق ومن آداب شريفة، فتمنوا أن يبقى عندهم في مدة بقائه عندهم من 57 إلى 71، أي نحو 14 سنة، لم يكن مهملاً للعلم ولا للتعليم، بل إنه كان يعلم ويدرس ويتوافد إليه الطلاب من الخارج ومن الحوطة ومن الرياض ويقرؤون عليه. فأتذكر في 67 أن أحد المواطنين حصل منه طلاق لامرأته، ولما حصل له لم يجد من يفتيه إلا هذا الشيخ رحمه الله في بلد الخارج. يقول لما أتيته وجدت عنده حلقا يتعلمون عليه، فذكر أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح بقراء يقرؤون عليه إلى أن ترتفع الشمس وتنتشر، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين أو أربعا كصلاة الضحى، ثم يذهب إلى منزله ليتناول القهوة ونحوها، ثم يجلس للناس الذين يتحاكمون وإن كانوا قليلاً، ومع ذلك جلوسه لم يكن فراغاً ولم يكن مجلسه مجلس قيل وقال، وإنما إذا لم يأته أحد من الخصوم عمر مجلسه بالقراءة بقراءة الكتب المفيدة حتى لا يضيع عليه شيء من وقته في غير فائدة يستفيد أو يفيد. وهكذا ذكر أنه بعد الظهر أيضا عنده حلقة يقرأ عليه اثنان أو ثلاثة، حتى ذكر ذلك الأخ الذي وفد إليه أنه كان يقرأ في بعض الحضانة، وأنه أطال في حضانة الطفل الذي افترق أبواه، ودليل على أنه كان يقرأ في كثير من الفنون والعلوم. ولما فتح المعهد العلمي في سنة 70 واستمر التدريس فيه في سنة 71، رأى سماحة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن من أولى من يتولى التدريس فيه هذا الشيخ رحمه الله، فاستقدمه. ولما قدم استؤجر له سكن في حي يقال له حي المليحة في الرياض، في بيت طين مشهور في ذلك الزمان. استؤجر له وسكن فيه من سنة 71 إلى نحو سنة 75 أو قريبا منها، حيث استري له بيته بعد ذلك الذي أطال البقاء فيه. كان في هذه المدة يدرس في المعهد العلمي في دروس العقيدة، وما ذاك إلا لأهميتها، ولأن أغلب من يدرس في ذلك المعهد أغلبهم متعاقدون، فأسند إليهم علم القواعد وعلم الأصول وعلم شيء من التفسير والأحكام، وأما علم العقيدة فأسند إلى أمثال هذا الشيخ. ولما فتحت كلية الشريعة في سنة 73 عند ذلك نقل إليها، فكان رحمه الله يتنقل مع السنة الرابعة مع السنة الأولى إلى أن انتهوا في السنة الرابعة، يتابعهم ويعلمهم سنة بعد سنة، كما ذكر ذلك أحد تلامذته قال إنه من فضل الله يتنقل معنا، درسنا في السنة الأولى ولما انتقلنا إلى الثانية انتقل إلينا، وهكذا إلى السنة الرابعة، واستمر على ذلك مدرسا. ومع ذلك فإنه لم يقتصر على هذا التدريس النظامي، ففي آخر سنة 74 توفي إمام المسجد الجامع الكبير ويقال له ابن عدوان أو ابن عيدان. ولما توفي لم ير الشيخ رحمه الله كفءاً لهذا المسجد إلا شيخنا الشيخ بن باز، فأمر أن يؤم المسجد. ولما أمره لم يكن هناك سيارة فتنقله من ذلك المكان، فاشتري له البيت الذي أطال البقاء فيه في حي البديع أو قريباً منه، ولما استقر فيه كان غالبا يأتي على قدميه، يأتي راجلا من المسجد إلى البيت ومن البيت إلى المسجد، يقوده بعض تلامذته، ثم يبقون في حالة مسيرهم يلقي عليهم فوائد وهو مشاة، إلى أن تيسر له في السنة التي بعدها أن ملك سيارة، وهكذا إلى أن توسعت الأمور وسهلت والحمد لله. ولما تولى هذا الإمامة في هذا المسجد كان إنما يتولى إمامة الأوقات، لم يغفل عن التعليم، فكان يدرس بعد الفجر في الزمن الذي ليس فيه دراسة نظامية، ويدرس بعد العصر وبعد المغرب، فكنا نحضر عنده بعد العصر إلى أن يمضي نصف الوقت، يقرأ عليه في كتب مطولة، وكان يحب صحيح مسلم، وذلك لحسن ترتيبه وتبويبه، فقل أن يغفل أن يتركه سنتين لا يقرأ فيه، قل ما كان يترك قراءته فيه، يقرأ عليه أحد الزملاء كلما قرأ عليه بابا أو بابين توقف وأخذ يشرحه شرحا متوسطا ويبين ما فيه، وكذلك أيضا يقرأ عليه زميل الآخر أيضا في كتابه إعلام الموقعين لابن القيم، وأتمه في نحو 4 سنين أو 5 سنين، وكان أيضا يهتم بقراءته ويصيبه، يذكر أنه كتاب مفيد. حتى من جملة ما ذكر ونحن معه في مجلسه قال: إن هذا الكتاب كتاب قيم، ألا وهو كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، وإن الله تعالى قد يسره. وذكر أن في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان الكتاب قليلا، فكتب إلى أتباع له في الأحساء وقال لهم: أوصيكم بقراءة إعلام الموقعين، وتجدونه عند فلان ابن فلان، لا يوجد إلا عند شخص واحد، تجدونه في المكتبة الفلانية وفي الزاوية الفلانية. فهذا من شيخنا رحمه الله دليل على أنه اهتم أو أوصى بهذا الكتاب الذي لابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك كان يقرأ عليه كثير من التلاميذ حفظاً كالعقيدة الواسطية، ونظراً ككتب ابن القيم التي لها أهمية مثل زاد المعاد وما أشبهه، واستمر على ذلك. أما بعد المغرب فإنه يجلس يومياً في الغالب أو يستهني يومين في الأسبوع، هذا المجلس يقرأ فيه، وأكثر ما يقرؤون عليه في كتاب الرهبية في الفرائض، فكان يكرر الجملة التي تقرأ عليه، وإذا كررها أخذ يسأل كل واحد فردا أن يعيد هذه الجملة، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وإذا أخطأ أحدهم صوبه وقال: الصواب كذا وكذا. ثم بعد ذلك يلقي عليهم أسئلة، أي مسائل فرضية، فيقول: اقسم يا فلان. فإذا أعطاه مسألة فيها مثلا زوج وأم وأخت نحو ذلك وأخطأ في قسمتها، أمره بأن يعيدها، يجلس عنده كثيرا من المبتدئين، مبتدئون لا يعلمون شيئا ولكن يتابعونه إلى أن يحصلوا على شيء من العلم. ثم لما اشتهر بعلمه كان الناس يقصدونه للإفتاء، ما أن هناك قد أسست دار الإفتاء التي يجلس فيها ويرأسها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ولكن الفتاوى الشفهية لا يقنع فيها أحد إلا بفتوى هذا الشيخ، فكان يصلي معه في كل وقت أعداد كبيرة يستفتونه فيأتونه قبل الصلاة وهو ينتظر الإقامة، وبعد الصلاة يسألونه حتى ربما إذا ركب يسألونه إلى أن تسير به السيارة، وهكذا أيضا في كل وقت عامة وخاصة وأعراب وحضار، إما عن مسائل واقعية وإما عن مسائل فرضية يحفظون افتراضا أنه حصل كذا وكذا. وقد فتح الله تعالى عليه فكان يجيب على كل بما يناسبه، لا شك أن هذا مما دل على مكانته في النفوس وعلى محبته من العامة والخاصة، واستمر على ذلك إلى سنة 81 حيث نقل إلى المدينة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. عرفته رحمه الله في سنة 74 عندما فتح معهد إمام الدعوة، حيث فتح في ذلك الزمان وأتينا لأجل التسجيل في ذلك المعهد. فلما قدمنا كان لا بد أن يحصل اجتماع به غير الاجتماع به في المسجد في تلك الحلقات، فرتبوا ليلة في الأسبوع عند أحد المشايخ عند شيخنا الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشهري رحمه الله، وكان يحب المشايخ ويحب مجالستهم، فكان يفد إليه الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله والشيخ محمد مختار وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في كل ليلة جمعة، فكنت أقرأ عليهم كل يوم حديثا في صحيح البخاري، فتارة يشرحه وتارة يأكل شرحه إلى الشيخ عبد الرزاق لما فتح الله تعالى عليه من العلم. ثم نقرأ أيضا في كتب أخرى في مقدمة ابن التفسير أو في بعض التفاسير في تفسير ابن كثير، وكان يحبه كثيرا ويحب إكثار القراءة فيه. استمر على ذلك عدة سنوات، في كل ليلة جمعة مساء الخميس يجلسون في ذلك المجلس، وهكذا أيضا إذا ضمه مجلس، إذا استضافه أحد واستزاره لطعام واجتمعنا معه، فتعرفون أيضا أنه لا يترك ذلك المجلس خاليا عن فائدة، بل إما أن يستصحب معه قارئا يقرأ عليه، وإما أن يأمر أحد الحاضرين أن يقرأ آيات من القرآن ثم يشرحها ويعلق عليها بما تيسر. فكان يحب كتب ابن القيم رحمه الله، فقرأت عليه مرارا في صحيح البخاري، ورأيت عجبا من معرفته برجال الحديث، بحيث أنه ينبه على الأخطاء التي تكون في الرجال، ويذكر أن كثيرا من الكتب فيها تحريف كبير في أسماء الرجال. فمثلا ذكر أنه لما مر عليه عمار الدهني أحد رجال الحديث قال: هذا مما يغلط فيه كثير من الكتاب فيكتبونه عمار الذهبي، والصحيح أنه الدهني، ونبه على ذلك. وهكذا أيضا كثيرا ما يسأل عن رجال الحديث: ماذا تعرف عن فلان، ماذا تعرف عن سفيان أو عن الحاكم أو عن فلان وفلان، فيدل على اهتمامه برجال الحديث. وكلما مر عليه رجل يجهله أمر بإحضار كتاب الرجال، وأكثر ما يستحضره كتاب التقريب الذي للحافظ ابن حجر، ليعرف بذلك مختصر ما قيل في ذلك الراوي من عدالة أو ضعف أو نحو ذلك. ومن هذا عرف اختصاصه بعلم الحديث، وهذا مما يشهد له كل من عرفه أنه يعرف الحديث. فكان إذا سئل عن حديث مر به أو مر بأحد من الطلبة ذكر موضعه وقال: هكذا درجته، صحيح أو ضعيف أو فيه مقال أو له شواهد أو رواه فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك. هكذا يذكر كثيرا من ذلك. وقبيل موته بنحو شهر أو نحوه سألته عن حديث مر بنا وكنت كثيرا ما أستدل به، فلما ذكرته له قال: إنه ضعيف، مما حملني على أن أتحاشى عن الاستدلال به، مما أن كثرة من يستدل به. لا شك أن هذا مما فتح الله تعالى عليه من المعرفة والتخصص والتوغل في علم الحديث. ولم يكن هذا أيضا شغله الشاغل، بل علمه في جميع الفنون كثير. فقد سئل مرة عن حكم العارية إذا تلفت فيما استعيرت له، فأخذ يذكر أمثلة تدل على حفظه للباب كله ولما علق عليه وللشروح التي علقت على تلك المسألة. يذكر أنه لا يضمن المستعير إذا كان كذا، ولا يضمن إذا تلف في كذا وكذا، مما ذكره الشراح. ولا شك أيضا أن هذا دليل على أنه يحفظ الشروح كما يحفظ المتون. مجالسه كما تعرفون ليست مجالس قيل وقال، إذا كان ولا بد فإنه يسأل عن الحلقات العلمية التي تقام في المساجد، أو يسأل العالم الذي يفيد إليه من بلدة أو من قرية: ماذا عندك من التعليم وماذا تقوم به؟ كل ذلك لاهتمامه رحمه الله بنشر العلم وبتعليم من يجهل شيئا منه. معلوم أيضا أن له مكانة في النفوس بحيث يصدرون عن فتواه، فتعرفون أنه في موسم الحج في كل سنة يقيم له مخيما خاصا، ولا يتخلص من الناس إلا بعد إخراجهم لكثرة المتوافدين الذين يسألونه والذين يستشكلون بعض المسائل في الحج، حتى من العلماء الذين هم في من أعضاء الإفتاء ومن أعضاء الدعوة يسألونه عن بعض المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، ويقنع كل بما سمعه. معلوم أيضا أنه رحمه الله قد بث علما جما.
من فضلك اقلب الشريط.
معلوم أيضا أنه رحمه الله قد بث علما جما فتخرج على يده علماء تولوا مناصب كثيرة كبيرة لها مكانتها ولها أهميتها ولا حاجة إلى ذكرهم، فأغلبهم على قيد الحياة وفقهم الله تعالى. وكذلك كان يوصي أيضا بأن يقوم كل منهم أو أن يخلفه في التعليم الذي هو ميراث الأنبياء والتبليغ، ويستشهد بالأدلة التي تدل على فضل العلم. نفع الله تعالى بفتاواه وبمؤلفاته. رسالته التي في الفرائض كتبها وعمره نحو 30 سنة أو أقل منها، التي تسمى الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. معروف أيضا أن علم الفرائض يحتاج إلى تكسير، ويحتاج إلى حساب، وإلى ضرب، وإلى قسم، وغير ذلك. فأنت إذا قرأت في هذه الرسالة عجبت كيف يحفظ ذلك الحساب، وكيف يعرف ذلك الكسر، وكيف يعرف الجمع والضرب وما أشبه ذلك. استفدنا منه فوائد كثيرة فيما يتعلق بضرب المسائل وبتصحيحها وبجمع المسائل إلى أن تصح المسألة وما أشبه ذلك. ويمكن أن توجد تلك الفوائد في هذه الرسالة، وكذلك أيضا في مؤلفاته الأخرى. اهتم أيضا بالرد على المبتدعة ونحوهم، فأتذكر مرة أنه سئل عن تعليق التمائم والحروز ونحوها، فأمر أحد الكتاب أن يكتب فأملى عليه الأحاديث والآثار التي ذكرت في كتاب التوحيد في باب الرقى والتمائم، وفي باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما وغيرها من الأدلة، وعلق عليها بتعاليق وتفاصيل مما يدل على استحضاره لتلك المتون ولتلك الأدلة وما قيل فيها وما يستدل بها عليه. وهكذا أيضا تعرفون أن فتاواه تنشر اتباعا في حياته، وكذلك أيضا ما يذاع له في إذاعة القرآن الكريم في نور على الدرب، فوائد جمة يستفيد منها القاصي والداني. حتى سمعت امرأة وفدت إلى الرياض وهي من أهل الحدود الشمالية، فذكرت أنها كانت تتابع هذا البرنامج نور على الدرب، وتقول إننا قبل أن يفتح علينا كنا في جهل وكنا في عمى، لا نعرف شيئا ولا نتبصر بشيء ولا ندري كيف نتعبد. فبمتابعة هذا البرنامج وبالأخص ما يتكلم فيه هذا الشيخ تنورنا وعرفنا كثيرا واستفدنا فوائد، عرفنا كيف نتقرب إلى الله وكيف نتحاشى المحرمات وما أشبهها. وقد اعتنى بهذا البرنامج بعض من المتابعين له وسجلوه ويسعى في تفريقه وإضافته إلى مؤلفاته، وكذلك أيضا مؤلفاته التي هي فتاواه قد طبع منها أكثر من 10 مجلدات، أكثرها تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالعقائد، وبقيتها في طريقه إلى النشر إن شاء الله تعالى، وقد تبلغ 30 مجلداً كلها من الفتاوى التحريرية، والتي أخذت إما من محاضرات ألقاها وإما من فتاوى كتبها مع غيره وإما من فتاوى انفرد بها، وهذا هو الغالب. وكذلك أيضاً مؤلفاتها التي كتبها لمناسبات، لا شك أيضا أنها مفيدة، وتدل أيضا عليها كثير من عناوينها. فأتذكر في 75 عندما اشتهر رئيس مصر بما يسمى بالاشتراكية، ألف شيخنا رحمه الله رسالة في الرد على أهل هذه الاشتراكية، وجعل عنوانها ردة عن الإسلام واشتراكية حرام، وطبعت فيما طبع من فتاواه التي تتعلق بالتوحيد. عنوانها دليل على جرأته، ولم يقل إن هذا رئيس أو أنه رئيس دولة وأنه سوف يفتك بنا أو سوف يقاطع أو سوف يعلن، لا يهمه. هذا بعض مما يتعلق بعلومه التي بثها رحمه الله تعالى، والتي يرجى أن يستمر أجره لها، يستمر أجرها له بعد وفاته، ويدخل في العلم النافع الذي ورثه غيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ورثه لا شك أنه علم جم، وأنه مما فتحه الله تعالى فتح الله عليه، وليس كله مما تلقاه عن مشايخه، ولكنه فضل الله تعالى يفتحه على من يشاء. قد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الأثر الذي يقول: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فيقول شيخ الإسلام: إن هذا شيء مشاهد محسوس، أن كل من رزقه الله تعالى العلم بما عمله فإن الله تعالى يفتح عليه علوما لم يكن تعلمها، وهذا ما لمسناه في شيخنا. أما عمله رحمه الله فحدث ولا حرج، فدائما يلهج بالدعاء، يدعو ربه إذا نزلت بالمسلمين النازلة، لا يخلو من دعاء الله تعالى. وكلما سأله وشكى إليه أحد مصيبة أو نازلة دنيوية أو دينية، أوصى من حوله بالدعاء دعاء الله تعالى والابتهال إليه والإلحاح في الدعاء، ويخبرهم بأن الرب سبحانه يحب الملحين بالدعاء. هذه من أشرف خصاله. كذلك أيضا مواظبته على العبادة، لم يكن يخل بالصلاة في آخر الليل، يقول ذلك من صاحبه حتى ولو تأخر مبيته ومنامه في أول الليل، لم يكن يخل به، ربما يسهر في بعض الليالي إلى آخر الليل فلا يخل بالصلاة فيه. فأتذكر مرة في شهر رمضان كان الناس في العشر الأواخر يقومون ثلاث قيامات: أول الليل بعد صلاة العشاء يقرؤون يصلون 10 ركعات، ويقيمون فيها نحو ساعة أو أكثر، ثم يرجعون يستريحون قليلا ثم يقومون أيضا ويصلون 4 ركعات طويلة في نحو ساعة أو ساعة ونصف، ثم يستريحون بعد ذلك. فلما رجع بعد صلاة 4 ركعات إلى منزله، كنا عنده في منزله الذي هي حي البديع الذي أطال فيه أو الديع، لما مضى شيء من الوقت، وقت قليل، قال أحد الخدم عنده: الساعة وصلت إلى كذا وكذا. وكأنه فهم أنه يقول: لماذا لا تنام؟ فقال لذلك الخادم: اذهب إلى أهلك، يعني كأنه يقول: إذا أردت أن تنام فاذهب إلى أهلك، أما نحن فلا ننام. شغله ما هو؟ قراءة القرآن، وكذلك قراءة شيء من التفاسير من تفسير القرآن، وكذلك قراءة كتاب بعض كتب العلم، إلى أن دخل وقت الصلاة التي في آخر الليل والتي تكون قبل الفجر بساعتين ونصف أو 3 ساعات. ذهب راجلا يعني قبل امتلاك السيارة إلى المسجد الجامع وصلى، وكان الذي يصلي به في ذلك المسجد أحد القراء من تلاميذه يقال له عبد الرحمن بن سيد بن عوين رحمه الله، فكان يأنس لقراءته لكونه حافظا ذكيا. فهذا دليل على أنه لا يهتم براحة نفسه ويؤثر غيره على راحة نفسه راحة غيره. هذا بالنسبة إلى عمله. معلوم أيضا أنه كثير التطوع، يتطوع بالصلاة في وقت النهار، في وسط النهار لا يفوته غالبا أن يصلي صلاة الضحى، وكذلك أيضا يحافظ على الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، وكذلك يخشع في صلاته ويخضع فيها في صلاته في الفرائض. قراءته متوسطة، ليس من الذين يمدون مدا طويلا ويبالغون في التجويد، وليس من الذين يسرعون أو يهدون هدا، بل قراءة مرتلة متوسطة. هكذا كانت صلاته لما كان إماما بالجامع الكبير رحمه الله تعالى. أما بالنسبة إلى أخلاقه فقد جبله الله تعالى على محاسن الأخلاق وعلى فضائل الأعمال، وأوصى بذلك كل من تتلمذ عليه، فإنه دائما يحث الإخوة على التعاون وعلى مساعدة الفقراء ونحوهم والمساهمة في كل عمل خيري يحبه الله تعالى مساهمة دينية. فكان ينفق على قبائل وعلى عوائل وعلى أفراد، وقد وثق به كثير من الأهرياء الذين عندهم فضل أموال لهم، فجعلوا توزيعها على يديه، فكان ينفق على قبائل كثيرة وعلى أفراد. كان في مكة الذي ينفق عليهم نحو يقربون من 1000 أو 800، كان وكل عليهم أحد الإخوة الذي كان رئيسا لدار الحديث، وبعد موته وكل عليهم أيضا أخا هو رئيس التوعية الإسلامية إلى الآن، فكان يصرف لهم نفقات شهرية وأجرة لمساكنهم محبة لمساعدتهم. كثيرا ما كان يأتي إليه أناس يشكون إليه الفقر في المسجد، فكان يرفق بهم إذا اشتكى أحد بعد الصلاة أمر أحد الحاضرين أن يمشي على الصفوف وقال اجمع لهذا لما يخفف عنه، فإذا لم يجمع إلا قليلا أمره أن يرجع مرة أخرى، ويحث الإخوة الحاضرين على الصدقة. وهكذا أيضا رفقه بطلبة العلم الذين وفدوا من خارج المملكة، فكان على كفالته من طلبة العلم الذين جاءوا لأجل الطلب أعداد كثيرة قد يبلغون الألف أو يزيدون على الألف أفرادا، ليس لهم كفيل إلا سماحته رحمه الله تعالى. كل ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم حتى يواصلوا التعلم وحتى ينفعوا بلادهم. إذا رجعوا إلى بلادهم وجدوا فيها من هو بحاجة إلى التعليم ومن هو بحاجة إلى التفقيه، فكان يحث على تعليمهم ويتولى ويتكفل كفالتهم وما يحتاجون إليه. أما أخلاقه وأدابه فقد جبله الله تعالى على رفيع الأخلاق وعلى محاسن الأعمال، فمن ذلك سخاؤه بما ملكت يمينه بما ملكت يده، لا يمسك شيئا يحتاج إليه غيره، بل ربما يقترض أحيانا لفك أزمة من نزلت به أزمة أو مصيبة أو نحو ذلك، كما ذكر ذلك في كثير من الوقائع. قل ما يأتي إليه بعدما رجع إلى الرياض في سنة 95 وتولى عمله الأخير الذي هو رئاسة الإفتاء، فقل ما يأتي إليه وافد للسلام عليه من داخل المملكة أو خارجها إلا ويلزمه أن يطعم معه، وإذا اعتذر مرة بأنه قد ارتبط مع غيره ألزمه بأن يأتي إليه في المساء أو غدا أو نحو ذلك. وهذا مما يمدح به الإنسان كما قال الشاعر: ويظهر عيب الناس ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره منهم جميعا سخاء. فالسخاء من شيم أهل الوفاء وأهل الخير، كما ورد في الحديث: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. فسخاؤه مضرب مثل لا يكاد أن يصدق من يحكى له قصة من القصص. قلما يأتي إليه أحد إلا ويطعمه ويستضيفه. وكذلك أيضا لم يكن يسرف في الولائم ونحوها، يحب الاقتصاد ونحوه. فأتذكر أن زرناه مرة في المدينة في سنة 93 لما زرناه مع بعض الزملاء للسلام عليه، ألزم بأن نشاركه في غدائه وغداء أهل بيته. وكنا قد سألنا مرة في ذلك المجلس عن حكم أكل الدجاج المستورد، ولما تكلم فيه الحاضرون أظهر بأنه يكره وأن الورع تركه لما فيه من الشبهة. فلما قدم ذلك الطعام وإذا عليه شيء من لحم الدجاج فاعتذر وقال: كلوا هنيئا، فإن هذا من الدجاج الوطني وإننا لا نتعامل مع شيء فيه شبهة. ليطمئن الحاضرين. لا شك أن هذا من حسن خلقه. وقل أن يأتي إليه إنسان يطلب مالا أو يشكو إليه فاقة إلا ويخفف عنه ويعطيه مما تيسر. فتقدمت إليه مرة بخطاب لبعض المشايخ الذين مستهم فاقة، فكتب لكاتبه أن أعطوه أو أصرفوا له كذا وكذا ومروه أن يراجعنا بعد ذلك. وهكذا أيضا شفاعته لكثير من المستضعفين، فكم شفع في أناس تحملوا ديونا مرهقة لهم فخفف الله تعالى عنهم بشفاعته. ولسان حاله يقول: فرض الإله زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. فكان يكتب لكثير من التجار فيتبرعون بما تيسر، ويكتب لكثير من الأمراء فيوفون كثيرا من الديون التي أرهقت كثيرا من المواطنين ونحوهم. وهكذا أيضا شفاعاته في الأمور الدينية التي يأتي إليه من يشتكي له، مثل بناء المساجد. بناء المساجد يحصل أن كثيرا من الأهالي والمواطنين يعجزون عنه في داخل المملكة وخارجها، ولكن إذا فزعوا إليه لبى طلبهم وشفع أو تولى ذلك. فكم بني بواسطته من المساجد، وكم بني أيضا من الأوقاف ومن المساكن التي للأئمة والمؤذنين بواسطة مساعدته لهم وشفاعته لهم. وهكذا أيضا الدعوة والدعاة إلى الله تعالى. تعرفون أنه كان رئيساً للدعوة إلى حدود سنة 15 من هذا القرن، فنقلت الدعوة بعد ذلك إلى الوزارة الجديدة. في هذه المدة، أي من حدود سنة 95 لما تولى إلى سنة 1400، كان يتولى الدعوة والدعاة، فكان يطلب إحداث وظائف للدعاة، فتحدث وظائف يعين عليها من يختاره، ولا بد قبل أن يعينه أن يختبره وأن يتأكد من عقيدته وأن يتأكد من صلاحيته، لا سيما إذا لم يكن من تلاميذه الذين تربوا عنده أو تربوا في هذا البلد. يتأكد ويسأل عن عقيدته، فإذا ذكر له أنه يميل إلى التصوف أو إلى أنه قبوري أو أنه أشعري أو نحو ذلك اعتذر فلم يقبل طلبه. ثم ذكروا أنه ينفق من الدعاة على أعداد كثيرة في داخل المملكة وفي خارجها، الذين في الخارج أعداد كثيرة لا يزالون في النفقة منه إلى هذا الزمان، يتكفل برواتبهم وكذلك أيضا بحاجات مكاتبهم التي يحتاجون إليها. كل ذلك يحتسب أنه من واجبه. أما بالنسبة إلى غيرته على المحارم فهذا شيء لا يحتاج إلى تأكيد ولا إلى إطالة، فقلما يأتي إليه أحد ويشكو منكراً وقع أو يذكر حادثة وقعت من المنكرات التي ينكرها، أولا يتثبت ويطلب أن يأتي بقرائن أو بدلالات تدل على أن هذا شيء حصل. ثانيا يتأكد أن أولئك الذين فعلوها عن اعتقاد أو عن عناد، فعند ذلك يسعى في رد عليهم وفي دحض شبهاتهم وفي القضاء على ما قالوه أو على ما فعلوه. فكم دحض بسببه من دعاة الضلال الذين إما أن يدعوا إلى منكرات كإقامة مسارح وإقامة مهرجانات مختلطة ودعوة إلى اختلاط رجال بنساء وما أشبه ذلك، وكم أزال كثيرا من الدعاة الذين إلى هذه الفواحش والمنكرات وقضاء على دعوتهم. وهكذا أيضا دائما يكتب للمسؤولين عندما يحدث منكر ويقول إنكم لا تنصرون إلا بنصر المعروف، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن هذا من دين الله تعالى، وإن الله إنما يمكن لكم في البلاد إذا أقمتم حدود الله وعملتم بشرائعه. وهكذا يأتي بالنصائح ويخبرهم بأن هذا مبتدع أو أن هذا منكر أو نحو ذلك. ولعل عند الإخوة الحاضرين من ذلك أمثلة كثيرة لا حاجة بنا إلى أن نتوسع فيها. وبالجملة فإن هذا الشيخ رحمه الله من أهل العلم الذين حملوا العلم والذين قاموا به أحق أتم القيام. قد ألقى الله تعالى المحبة له في قلوب الناس، وهذا مصداق ما ورد أن الله تعالى يحبه. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وضد ذلك في البغض. والدليل قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم مودة في قلوب الناس. وورد أيضا في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في الجسم ومحبة في قلوب الناس. وهذا ما حصل لشيخنا رحمه الله، محبة في قلوب الناس. وكذلك أيضا هذه الآثار كلها بياض في الوجه ونور في القلب وقوة في الجسم، لم يزل قويا أمده الله تعالى بقوة إلى أن قارب 90 سنة من العمر وهو يقوم بأعماله بنفسه ويسير، وإن كان مع الكبر قد أضر به أو أوهنه الكبر شيئا، كما قال الله تعالى عن زكريا: إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبا قد بلغت من الكبر عتيا. ولكن ما عاقه رحمه الله تعالى ذلك الوهن عن هذه الأعمال متعه الله تعالى بعقله، لم يبلغ الاختلاط كما حصل لكثير من المشايخ الذين اختلطوا بعد 80، فمتعه الله بعقله وبسمعه إلى أن توفاه وهو على هذه الحالة. وفاته كما تعرفون حصل لها رجل ارتجاف كبير في نفوس المواطنين وفي نفوس القريب والبعيد، وحصل ما رأيتم وما سمعتم من كثرة الذين بكوا عليه والذين كتبوا عنه ورثوه بقصائد. قد ذكر أنها بلغت نحو 800 قصيدة، منها ما قد يبلغ 60 بيتا أو 100 بيت أو 20 بيتا. يمكن أنك بعض المحبين له تتبعوها وجمعوها، وهكذا المقالات التي نشرت عنه والتي مدح بها كلها تدل على ما في نفوس المواطنين له، وهكذا أيضا ما سمعتم من كثرة الذين توافدوا للصلاة عليه والذين رحلوا جاءوا من بلاد بعيدة من أطراف البلاد وربما أيضا من خارج المملكة جاءوا ليشاركوا على الصلاة عليه. حتى كما ذكر أن المحطات التي في الطريق ما بين الرياض إلى مكة استغربوا كثرة الوافدين الذين توافدوا لي في مرورهم بهذا الطريق ووقوفهم في تلك المحطات للتعبئة ونحوها. لا شك أن هذا كله دليل على مكانته في النفوس وعلى محبته. بقي أن نقول شيخنا قد رحل رحمه الله وقد ورث علما كثيرا علما جما، فماذا يجب علينا بعده؟ يجب علينا أولا أن نعترف بفضله وأن نعترف بمنته على تلامذته وما أسداه الله تعالى لهم على يديه من العلم النافع ومن العلو الفوائد الجمة. ثانيا أن نخلفه بخير كل من تزود منه بفائدة أو سمع منه فائدة أو سمع منه حديثا أو علما من العلوم، أن يقوم بأداء هذا العلم الذي تزوده وأن يعترف بأن هذه الفائدة من فوائد شيخنا ففوائده كثيرة. وفي ذلك يقول بعض الشعراء: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد فنعمل بتلك العلوم والفوائد. وكذلك أيضا نحرص على أن نبثها وأن نعلمها من يحتاج إليها، وأن نقول هذه فائدة من فوائد الشيخ أخذناها من فمه أو من الإذاعة بواسطته، أو كذلك أخذناها من مؤلفاته أو من تلامذته. ثالثا علينا أن نزوده بالدعاء، أن نعترف بأنه أهل للدعاء فنترحم عليه وندعو له بالمغفرة ورفع الدرجة، وندعو له بأن يجزل الله تعالى مثوبته وأن يعظم أجره. وكذلك ندعو للمسلمين أن يخلف الله تعالى عليهم وأن يصلح من بقي من تلامذته ومن علماء الأمة وسيما علماء أهل السنة. فهذه بعض الوصايا. نقول في الختام: معلوم أنه رحمه الله ليس معصوما من الخطأ، فالعصمة إنما هي للرسل، ولكن وفقه الله تعالى لما وفقه له، فكل ما حفظنا عنه من العلوم فإنا نعترف بأنه على وجه الصواب، وإن كنا نخالفه ببعض المسائل التي يفتي بها وبالأخص فيما يتعلق بالطلاق. مسائل في الطلاق كان يفتي بها ويعتذر بأن الذي حمله على ذلك التوسعة على المسلمين، فكثيرا ما يأتي إليه الإنسان يكاد أن يبكي من الحزن على فراق امرأته، فيقول له حصل مني كذا وكذا وأنا قد ندمت وقد أسفت على ما حصل. فانفرد عن مشائخه، عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله، كذلك أيضا عن شيخه وزميله عبد الله بن حميد رحمه الله، انفرد عنهما وعن مشائخه. أولا بأن طلاق الغضبان لا يقع، وبالأخص إذا كان الغضب شديدا، وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم في كتاب له اسمه إغاثة اللفان في طلاق الغضبان، رسالة صغيرة ولكنه مع ذلك يتثبت كثيرا. وهكذا أيضا مسألة جمع الثلاث بكلمة واحدة، إذا قال الطالق ثلاثا فإنه يجعلها طلقة واحدة، ودليله حديث عن ابن عباس في صحيح مسلم وفي السنن عمل به، وإن كان الذين تركوا العمل به لهم أعذار كثيرة. وهكذا أيضا يرخص في طلاق السكران لأنه لا يقع، وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم. وهكذا أيضا يرخص في الطلاق في الحيض ويذكر أنه لا يقع، وقد سبقه ابن القيم وشيخه وخالفه بذلك في ذلك كثير من العلماء من العلماء الحاضرين والسابقين ونحوهم، ولكل مجتهد نصيب. وهكذا أيضا الطلاق في طهر قد وطئ زوجته به، ذكر أيضا أنه بدعة وأنه لا يقع، وهكذا جعله الحلف بالطلاق يمينا تكفرها كفارة اليمين، إذا قال إن فعلت كذا فعلي الطلاق، أو فامرأتي طالق، أو إن لم أفعل كذا. وهذا قد تساهل فيه كثير من الذين فتلمذوا عليه وصاروا يفتون بذلك، وما ذاك إلا للتوسعة على المسلمين. وبكل حال فإن هذا مما اجتهد فيه رحمه الله، ورأى أن فيه التوسعة على المسلمين، وقد توافد إليه الكثير في حياته، وكذلك توافد على مكتبه بعد وفاته، وهذا ما أدى إليه اجتهاده. أما بقية المسائل التي تتعلق بالعبادات وما أشبهها، فإنه رحمه الله نهج منهج العلماء، ولا حاجة بنا أن نذكر الكثير من المسائل التي سلك فيها مسلك مشائخه ومسلك أهل العلم من هذا المذهب، وخالفه بعض تلامذته في كثير من المسائل. وهذا دليل على احترامه لمشائخه واحترامه للعلماء. وبكل حال علينا أن نزوده بالدعوات الصالحة وأن نترحم عليه. اللهم ارحم شيخنا، اللهم ارحمه، وأسبغ عليه رحمتك وواسع فضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاته وأجزل مثوبته، واجزه عن الأمة الإسلامية أفضل ما جازيت عالما عن تلامذته وعن المواطنين له. اللهم كفر سيئاته وارفع درجاته وامح زلاته واغفر خطاياه واجزل مثوبته وتقبل حسناته وضاعفها له اضعافا كثيره. اللهم اخلفه بعاقبه بخير، اللهم اخلفه في المسلمين بخير، اللهم جازه بالاحسان بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا الخطايا بما كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك، وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. اللهم فتقبل منه وعافه واعف عنه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.